أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب الهبة، وهي التبرع بالمال في حال الحياة، وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. الهبة المنحة العطية الوهب هي عبارة عن تبرع بمال في حال الحياة. لو قال التبرع بمال هيدخل فيه في الحياة وفي الموت، هنا التبرع بالمال في حال الحياة، لأن التبرع بالمال اللي يكون بعد الوفاة هذا يدخل في باب تاني يسميه باب الوصية. باب الوصية، فهنا الهبة العطية المنحة النحلة الوهب تبرع بمال في حال الحياة. هذه الهبة مستحبة، مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، فأمر بالتهادي، هذا محمول على استحباب، لأنه لا يجب على الإنسان أن يهدي مالا لغيره، ولكنه يستحب له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل أن هذه الهدية تجلب المحبة. تهادوا حتى تتحاب، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلامة بينكم، ندل على ما يجلب المحبة. وإلقاء السلام سنة ليس فرضة، أنه قال أفشوا السلام، ولكن هنا علل بشيء أفشوا علشان تتحابوا، من أجل هذه المحبة أفشوا السلام بينكم، كرد السلام هذا اللي فرض. تهادوا تحابوا أيضا، يبقى من أجل المحبة أعطي هدية لأخيك على وجه تجلب محبته. وهي أفضل من الوصية، يعني الهدية لأنه تعديل، تعديل الخير للإنسان يقوم يحبك، غير الوصية تأديل، يمكن هو يموت قبلك اللي انت بتوصي له، فهنا الهدية بتعطي للنفع الحال فهي أفضل. لحديث أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. هذا الحديث رواه مسلم بمعناه ورواه البخاري. يبقى هنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، أخبر أنك تعطي تخرج من مالك الآن، لكن بعد الوفاة لا، أنت ما يجوز لك أنك ترجع في الوصية. لما توصي أنا بوصي فلان بهلت مالي بعد فترة، لا مش أعطي له حاجة، رجعت في كلام، يجوز في الوصية. لكن الهبة لا، الهبة بتعجل وتعطي، وليس لك أن ترجع فيها إلا إذا كانت معوضة. الهبة تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها، تنعقد هي منعقدة بكل قول يدل على الهبة. الأقوال، تقول لإنسان وهبتك أهديتك منحتك حبوتك أعطيتك، كلها معناها. أو الفعل الذي يدل عليها، الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه، ويعطي ويعطى، ويفرق الصدقات. وكثير من الناس ما بيقولش هدية ولا غيره، دائما تروح تزور إنسان في بيته تقول له صندوق بونبوني حلوة بتحطه، ما بتقولش الهدية ولا غيره، بتحطه وتسكت. يبقى هنا هذا دليل أنك أردت الهدية بهذا الشيء، من العادة الجارية بين الناس ذلك. يقول وكان يأمر سعاته بأخذها في الصدقات، يعني وكان أصحابه يفعلون ولم ينقل عنهم إجاب ولا قبول. يعني مسألة الإجاب والقبول، هدية قبلت هات الهدية، قبلت ما فيش هذا الشيء، يبقى دليل على أنها زيها زي بيع الإيه، بيع إيه المعطاء، المعطاء بيدي ويأخذه خلاص. طيب يقول ولو كان شرطا، لو كان شرط الإجاب والقول لنقل عنهم عن الصحابة لكثرة ما كانوا يتهادون، ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإجاب والقول. شروطها ثمانية، شروطها ثمانية. الشرط الأول كونها من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد، لأن إخراج مال عن الإنسان، تخرج مال عنك لابد أن تكون مكلفة، لابد يكون إنسانا مكلفا الذي يخرج هذا المال، يبقى كونها من جائز التصرف اللي هو الحر المكلف الرشيد. كونه مختارا غير هازل، طبعا مش هوضح بقى زي الحر والمكلف الرشيد، لأن الكلام ده كله تكرر قبل كده في الوقف وتكرر في البيوع وتكرر في غيرها، إنه كل حالة إخراج مالية. هنقول العبد يخرج مالية إزاي؟ ما ينفعش يخرج مالية من عنده لأن المال ملك السيد، يبقى هنا لابد من الحرية. كذلك الصغير ليس له أن يتصرف في المال، لابد من إذن وليه، يبقى نقوله لابد من التكليف. هنا الرشيد لأن السفيه محجور عليه بسبب لحظ نفسه بسبب سفه، يبقى على ذلك نقول في كل إخراج مالي أنه لابد يكون حرا مكلفا رشيدا. الشرط الثاني كونه مختارا غير هازل، كونه مختارا غير هازل، يعني ممكن إنسان بيهزر مع التاني ويقول له خد اللي بتاع دي هدية لك، وبعدين جاي خدها، لا أنا بضحك أنا بهزر، يبقى هنا ليس الآخر يقول له خلاص انت تهلي أنا أخذ، لأنه علم من حالي أنه كان بيهزر معه وبيضحك معه، يبقى كونه مختارا غير هازل. طب ليه هو بيعمل هذا الشيء؟ ما معروف ان اللي بيهزر لك لان في حاجات شرعيه الهزار فيها جد، مش كده؟ اللي هي النكاح والطلاق والرجعه والعتق، مش كده؟ اربع حاجات فيهم الهزار هو طلاق، هو 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 جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. طيب كون الموهوب يصح بيعه، يبقى هنا كونه مختارا يبقى حنشيل منه الهاز ونشيل منه كمان المكره. المكره انسان اكبره ادي فلان هديه ولا حنقتلك، خاف اعطاه هديه، يبقى مجرد ما ارتفع عنه الاكراه يجوز يرجع في كلامه وياخذ حاجه اللي اعطاها مكرها. وكون الموهوب يصح بيعه اختاره القاضي ابو يعلى وقدمه في الفروع. كون الموهوب يصح بيعه، قال لانه عقد يقصد به تمليك العين أشبه البيع. عايز يقول الحاجة اللي انت بتوهبها لهذا الإنسان يكون يصح منك أن تبيعها، عشان يقول لك ما ينفعش أنك توهب لإنسان خمرا ولا خنزير، لأنه لا يصح لك أن تبيع هذه الأشياء. لا صح أن يهب لإنسان أم ولده، ولا يصح، ما يصحش لأنها تعتق بوفاته ولا يجوز له أنه يبيعها ولا يطلق. لكن تجوز هبة الكلب، قاله في الكافي، وما يجوز الانتفاع به من النجاسات. وما يجوز انتفاع الهبة في هذه الأشياء، يعني على القول عليه جمهور العلماء وعدم جواز بيع الكلب. وقلنا في حديث استثنى فيه إلا كلبا معلما، يبقى بيعه من أجل التعليم مش لكونه كلب، ولكن لكون التعليم الذي فيه. يبقى إذا جاز بيعه لأجل تعليمه يبقى يجوز الهبة، يجوز هبته. وما يجوز الانتفاع به من النجاسات، يعني لا يجوز بيع النجاسات، لكن أحيانا النجاسات ينتفع بها، يقول لك على وجه التهادي الهبة، زي العزيرات زي الروس وغيره اللي هياخده إنسان للمزرعة بتاعته عشان يسمد، يبقى على ذلك ما يباعش، لا يباع، ولكنه ممكن اللي بينقله بياخد تكاليف النقلة بتاعته، بنقل بكذا التكاليف بتاعه، العربية بتاعته بتتقذر بسبب النقل بسبب حمل الشيء للحط، يبقى لكن بيع النجاسة نفسها لا ثمن لها، النجاسة لا ثمن لها. طيب كون يقول لنا الموهوب له، ولا لسه بيقول لنا تجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به النجاسات لأنه تبرع فجاز في ذلك كالوصية، ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه. لا تجوز في مجهول، يعني لا تمضي في شيء مجهول، يعني إنسان يقول لك أنا حديك هدية كذا، هذا وعد منه، بعد كده الكذا ده إيه أنت ما انتش عارف، فإذا حدد الشيء برضو هذا وعد، ما لازموش إن هو يعطيك ذلك إلا بالأشياء الأدبية فقط، لكن إن إلزام شرعي لا ما نقدرش نلزمه شرعا. طيب يقول لنا مجهول، حنديك واحدة من هذه الأشياء، الأشياء دي معلومة عندك ولا مجهولة؟ وإن كانت معلومة كجملة لكن مجهول إيه الهدية اللي فيهم اللي هتكون لك، يبقى على ذلك هذا وعد منه. واحدة من هؤلاء أنا ملكتك واحدة من هؤلاء، فهنا يمكن واحدة من هؤلاء إن أنا أقول أقصد دي، يمكن أقصد شيء آخر أقصد، يبقى هنا ما نقول لم تملك أنت لغاية ما يتحدد الشيء الذي ملكتك إياه. قال لا تجوز في مجهول ولا معدوز عن تسليم، ولا معدوز عن تسليم، عايز يقيسها على البيع، يعني القياس على البيع، زي إنسان عنده فرس، الفرس هرب ومش عارف يجيبه، فقال للإنسان أبيع لك الفرس ده وأنت تدور عليه وتجيبه، يجوز البيع؟ لا يجوز البيع، يبقى هنا ما يجي الأول يبقى يعطيه. فقاسوا عليه أيضا الهبة، وإن كان قد يقال فرق بين هذا وهذه، لأن البيع هيدفع عوض، الهبة مش هيدفع حاجة، فبيقول له والله الشيء الفلاني يعني هدية لك دور عليه وخده، هنا خلاص يدور عليه ويأخذه. كون الموهوب له يصح تمليكه، كون الموهوب له يصح تمليكه، فلا تصح لحمل، لأن تمليكه تعليق على خروجه حي. والهبة لا تقبل التعليق، الموهوب له تبتوه بالهبة لمين؟ بديها الحي، خلاص هيملك هذا الحي. بديها الميت، الميت ما يملكش. بديها لمن مش عارف هيطلع حي ولا يطلع ميت، يبقى على ذلك ما تنفعش الهبة للجنين، ما ملكش. هذا وعد منك، لما ينزل الجنين ابقى اديه ويأخذها منك وليه، لكن هو في بطن أمه لا. وإن كانوا قالوا في الوصية تصح، بس بتبقى معلقة على إيه؟ نزوله حي، الوصية، لأن هذا يموت، وتبقى هذه تصح للجنين بس معلقة على نزوله حي. الخامس، كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه. كونه يقبل ما القبول، القبول يبقى هنا الهبة قلنا ملهاش أشياء مخصوصة أو ألفاظ مخصوصة، ولكن مجرد اديت الإنسان تفضل خلاص أخذها، يبقى هذا دليل على القبول. قبلت، هذا دليل على القبول. يبقى كونه يقبل ما وهب له إما بقول أو بفعل يدل عليه، الفعل مد إيده خد الحاجة، يبقى دليل أنه قبلها. قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا على ما تقدم تفصيله، يعني القبول قبل التشاغل. المعنى يقول لك اتفضل دي هدية مني لك، فأنت سبتني وما ردتش وما قلتش لا ولا لا، وبعدين رحت مشوار، رحت عملت كذا، رجعت رحت أنا حطيتها في جيبي وما اديت لكش حاجة، تيجي بعدك تقول العائد في هبتي، لا انت ما قبلتش اصلا عشان عائد في هبتي. يبقى هنا ما حد يقول لك خد حاجه، الحق خدها على طول، ما تاخرش، لانه يجوز طالما ما حصلش قبول يرجع فيها تاني. السادس، كون الهبه منجزه، كون الهبه منجزه عكسها مؤجله، مؤجله يبقى هنا منجزه عكسها مؤجله. يبقى كون الهبه منجزه يعني حاله يعطيها فلا تصح معلقة، كإذا قدم زيد فهذا لعمر، يعلقها على شيء يبقى بقت مؤجلة، يقول لك لا الآن عايز تدي هدية تبقى الآن، طيب أنا حدها لك مؤجلة، يقول لك هذا وعد، هذا وعد، ما هيش هدية لم تتم، لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجوز تعليقها على شرط كالبيع، إلا تعليقها بموجب الواهب فيصح وتكون وصية. تعليقها يعني بموت الإنسان الواهب، يقول إذا أنا مت يبقى البيت الفلاني هذا هدية لفلان، هدية لفلان، يبقى نقوله هذه مش هدية بقى الآن، بقت إيه؟ وصية، بس هي أنا عطاء، لأن الوصية عطاء من غير مقابل، الهدية عطاء من غير مقابل، بس الفرق هذه في الحياة وهذه في الموت، هذه في الحياة وهذه في الموت. طيب، يبقى إلا تعليقها بموت الواهب فيصح وتكون وصية. أما قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني أهديت النجاشي حلة، إني أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة عليه، فإن ردت فهي لك، يعني عايز يقول إن هذه هدية معلقة حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيكيفها بأنها وعد لا هبة، ولكن الحديث ضعيف، الحديث نفسه ضعيف. كونها غير، يعني هنا يقول وعد، وعد بالهدية وهدية، فرق بين الوعد إن أنت يجوز ترجع في كلامك في الوعي، لكن الهدية إذا أعطيتها وقبلها لا يجوز لك الرجوع في الهدية. كونها غير مؤقتة، المؤقتة يبقى إنها تكون معجلة، عكسها لا تكون مؤجلة أو تكون معلقة على شيء. تكون الهدية تعطى أبدا مؤبدة، يبقى هيش مؤقتة، أما أقول له هذه هدية لك 5 سنين، يبقى هذه ليست هدية، هذه عارية ينتفع بها وترجع لصاحبها. يبقى حتى لو سماها هدية بنشوف الشرط بتاعه ايه، ولما نقول لا تصح، لا تصح هدية بس صحت الحاجة التانية، يبقى صحت على المعنى اللي هو قصده المعطى. فما يقول لك السكنة اللي انا فيها دي هدية لك 5 سنين، يبقى هدية لك يقصد بها انك تنتفع بها بالسكنة لمدة 5 سنوات، ويقصد انك مش هتدفع ثمن فيها، هذا المعنى اللي يقصده. يقول لأنه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح كالبيع،
لكن لو وقتت بعمر أحدهما كقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري لزمت ولغى التوقيت. لو وقتت بعمر أحدهما، هذه مسألة دقيقة شوية عايزة تتفهم، لأن اللي ياخدها على علتها كده حيفهم حاجة تانية خالص، هيبوظ العلاقات اللي بين الناس لما دي يقول لك تعالى أنا يا سيدي حقعدك في الشقة بتاعتي، أقعد لغاية ما تموت أقعد في الشقة بتاعتي، هتقول تقول لي هذه عمر بتاعتي خدتها، يقول لك أنا ما نويتش أنك تديها لي، ما قلت لكش أنها ملك لك، يقول لك لا أنت قلت هذه عمرة والحديث قال كذا ومش عارف إيه. لازم نفهم هذه المسائل جيدا أنت كطالب علم عشان ما تروحش تشرحها للناس توقع الناس في بعض بسبب جهلك في فهم هذه المسألة. العمرة والرقبة، العمرة والرقبة، إيه العمرة والرقبة؟ هنشوفه كده في الأحاديث. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقل. هنا من أعمر عمرة، من أخذ شيئا على وجه العمرة فهي للذي أعمرها، للآخذ يعني، حيا وميتا ولعاقبه. رواه أحمد ورواه مسلم. طيب، في لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، بالعمرة لمن وهبت له، الهبة معناها تمليك، يبقى العمرة هي نفس الشيء، ان انا اقول لك البيت الفلاني ده ملكك، تصرف فيه زي ما انت عايز، بيعه اوهبه اعمل انت عايزه، بس لو مت والبيت معاك يرجع لي تاني، هذه العمرة المقصودة. عرفت النقطة دي؟ دقيقة جدا في الفهم، وإلا هتمنعه عن الناس التكافل الاجتماعي والمساعدات والمعونات بسوء الفهم. لذلك كل إنسان أقول له أنا اديتك الشقة دي تقعد فيها حياتك، طول ما أنت حي أنت قاعد فيها، وبعد كده ترجع لي تاني، أنا عاملها كده سبيل تقعد فيها، يقول لا عمرة أنا أخذتها ليه؟ أخذتها لك إزاي؟ ما اديتها لكش، ما ملكتهاكش. يبقى هنا التمليك اللي أبيح لك فيه كل شيء، اديتك الرقبة تصرف فيها، ملك لك تصرف فيها، يبقى أنا سامح بأن أنت تبيعها، بس اللي أنا مش سامح به لو أنت مت وهي مولودة في ملكك ترجع لي تاني. الشريعة تقول لي ما ينفعش الكلام ده. ليه ما ينفعش الكلام ده؟ العمرة أنا أقصد بها هدية أملك العين لإنسان عشان تجلب لي إيه؟ الهدية تجلب إيه؟ الثواب والمحبة، مش كده؟ طب إذا كانت الهدية هتجلب العداوة تنفع؟ ها هي دي هتجلب العداوة، العمرة دي هتجلب العداوة. ليه بقى؟ إنسان يقول لك خد الحاجة الفلانية دي تصرف فيها زي ما أنت عايز بتاعتك، بس لو أنت مت بتاعتي، تيجي انت تاني يوم تالت يوم مش عرفني حموت امتى، اما الحق بيعها دلوقتي عشان يبقى المال ليا ما ياخدهاش التاني. يجي التاني لداك الشقة دي يقول لك هو بيعها، شفت عامل ايه، يكرهك ويخصمك وتقعد على طول كده لان انت استعجلت، يقول لك انك انت عايزني اموت عشان انت تبقى تملك هذا الشيء. يبقى هنا العمرة جزاكم الله خير بتدفع كل انسان يتمنى موت الاخر. العمرة الذي اعمر صاحب الشقة اللي اداها للتاني هدية، يا رب يموت بكره عشان ترجع لي شقتي. الثاني يقول يا رب فلان يموت الأول عشان ما ياخدش الشقة دي من الورثة بتوعي. صحيح؟ أصبحت العمرة ما بتجلبش المحبة بينهم، ده كل واحد عايز الثاني يموت عشان الشقة هو اللي ياخدها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قطع عنهم هذا الأمل، لا ما فيش حاجة اسمها يرجع ولا حاجة اسمها بعد الموت ترجع لفلان، طالما اديتها هدية بحيث أنه يملك الرقبة بتاعتها من الآن يملكها الآن وبعد الآن على طول يملك ملك الإيه؟ للرقبة، ملك للعين. أما ملك الانتفاع لا، ما بيدخلش هنا، ده مش ملك انتفاع. ملك انتفاع اللي هو بالإجارة تدفع أجرة أو بالعارية يعريك الشيء وفي النهاية هترجع لصاحبها، يبقى إذا أعطاك الشيء عارية حتى لو قال لك عمرك كله مش هي دي العمر. واضحة ولا صعبة؟ حد مش فاهمها؟ إيه اللي مش فاهمه؟ معنى العمرة العمر، يعني عمر الإنسان، يعني بقول لك املك الحاجة دي عمرك، هتعيش كم سنة؟ عيش 50 سنة، 50 سنة بس هترجع لي بعد ما انت تموت، بعد 50 سنة ترجع لي تاني الحاجة. نعم، اين هي عمرة اللي هي حقيقتها عارية ولا حقيقتها هدية؟ مفيش حاجة اسمها حقيقتها عمرة، عمرة دي لفظة عندهم، لفظة أعمرتك هذه الدار، دي لفظة عند العرب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم رجحها لأصلها، دي هدية، هدية يبقى تلتزم الهدية، ما فيش حاجة اسمها ترجع في الهدية بتاعتك. يبقى هنا وصفها العمرة اللي انتوا بتقولوها بتسمونها عمرة، قال لا عمرة، ما فيش حاجة اسمها عمرة، ولكنها هي هدية. ومع ذلك أيما رجل أعمر عمرة فهي للذي أعمرها، أو أيما رجل أعمر عمرة أعطى لآخر شيء عمره، ملكها له عمره، لا هي لمن أخذها، لأنها حقيقتها هدية. لكن بخل الإنسان جعله يخليها هدية لحتة، الحتة دي إيه؟ تصرف زي ما أنت عايز حياتك، إن شاء الله تبيعها، إن شاء الله تكسرها، اعمل اللي أنت عايز، بس إذا أنت مت هي معك ترجع لي أنا. هنا خل الكلمة الأخيرة دي جعلت الناس تحصل بينهم عداوة بقى بسببها. كل إنسان أخذ العمرة بقى أنا ما حموت، ورصتي اللي قاعدين فيها وعيالي اللي تربوا فيها هترجع لك أنت تاني، يا رب أنت اللي تموت الأول. فهمت؟ يبقى هنا العمرة جلبت العداوة، لذلك الشريعة رجعتها لأصلها. لا، هتقول عمرة حتى لو سميتها عمرة إحنا هنسميها هدية، حكم حكم الهدية، العائد في هبتي كالكلب يعود في قيه. ده الإنسان ما قالش، قال لك أقعد فيها عمرك كله، ما قصدش أن أنت ملكتها لك، لا، أقعد فيها عمرة زي انتفاع، انتفع بيها، زي كثير من الناس يجي يكون قريب وجاي من البلد مش عارف ايه، قال والله عندي شقة فاضية في حتة الفين، روح أقعد فيها، أقعد فيها. طب هتقعدني فيها قد ايه؟ أقعد فيها طول، إن شاء الله طول حياتك. ما ملكهالوش، هنا قال له ان انت اقعدها عمرك كله، لكن ما ادهلكش يوم ما هذا يموت رجعت لصاحبها، يوم صاحبها يموت راحت الورثه، والورثه احرار ان هم يسيبوا ده يقعد فيها، ولا ان هديه يرجعوا في كلامهم، ولا ان هي عاريه يقولوا رجعنا في العاريه عايزين عاريه. يبقى الشريعه رجعت المساله الاصل اللي فيها، وهو انه فرق بين الاداره والهبه والبيع والعاريه، دي الالفاظ الشرعيه اللي موجوده فيها. فالعمرة ترجع لواحدة من هؤلاء. فإذا أعطيت أن أنت ملك لك، بحيث أنت تفهم أن من حقك تصرف فيها ولو بالبيع ولو بالإتلاف ولو بالأكل، صارت هدية حتى لأنا سميتها عمرة. عرفت؟ إذا أنا قلت لك هي عمرة تمكث فيها عمرك، بس هي ترجع لي تاني، أنت ملكتهاش، لك النفع، يبقى هذه حقتها أنها عارية، أنها عارية. فهمتم؟ طيب ده كفاية. وعن جابر، هنا في لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وعن جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء. قال فأبى، فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا، فقسمها. نفس الحكاية اللي بنقولها، نفس الحكاية، المعنى ادى الام هديه، انت اديتها لامك هديه، بعد ما ماتت الام هتبقى توزع ايه؟ ورثا. بخلاف ما انا اقول لا، ان هذه الام خدي استخدميها، دي تستخدميها، يبقى استخدميها، دي عاريه، عاريه. يبقى هنا اعطى الرجل المراه حديقه لامي، ملك امه الحديقه، فلما ماتت الام جاي يقول اخدها، تاخدها ازاي؟ لا، دي هي ملكتها الام، تنتقل الان ارثا لك. وهذا حديث صحيح. يبقى هذه العمره أن يقول للإنسان خذ هذا الشيء تصرف فيه عمرك كله، عمرك، ملك لك، ملك لك عمرك، نقول له ملك له ولورثته بعد، طالما أعطيته ملكا له، طالما أعمرته يعني ملكتها له في حياته، هي له في حياته ولورثته بعد ممات. لكن أعطيتها له عارية، ولو حياته كلها هي عارية، ترجع للمعري بعد ذلك. طيب هذه العمرة، أمال الرقبة هي أو يميز بينهما، يتقال لك إيه؟ الرقبة من الارتقاب، من الارتقاب، يعني كل واحد بيراقب التاني، كأنه اللي أعطى الحاجة يقول اللي حيموت الأول تبقى هي للتاني. واضحة الحاجة دي؟ خدها، لو أنا مت بتاعتك، لو أنت مت بتاعتي. عرفت؟ الرقبة نفس الحكاية، هيبقى بياخد الهدية يقول لك ربنا طول عمرك، لا انا عايزك تموت النهاردة قبل بكره، عمرك ايه؟ ان هنا عايز الحاجة يملك. المال يعمي الانسان، المال مش ده اللي هتيجي الدنيا يوم القيامة. في سورة عجوز شمطاء، ها، يقال للناس تعرفون هذه؟ يقولون لا، لا نعرف، نعوذ بالله من معرفتها. قل هذه الدنيا التي تقاتلتم فيها وتقاطعتم فيها الأرحام، هي الدنيا دي أهي. فهنا الإنسان واحد يديله هذه، اللي يموت مننا الأول ترجع ياخدها الثاني، ياخدها صاحبه، شكرا وجزاك الله خير، وبعد ما أخذها خلاص يا ربي يموت النهاردة عشان أنا أخذها تبقى ملكي على طول. وكلما أخذ الإنسان الشيء ومرت عليه الأيام والشهور والدهور يقوم يزداد تعلقه بهذا الشيء، ويبتدي فلان هياخدها مني بعد ما تعودت عليها، بعد ما مش عارف ايه، بعد ايه يا رب فلان يموت. هذه الرقبة اللي نهت عنها الشريعة لنا الرقبة، ان يقول ان مت قبلي عادت الي، وان مت قبلك فهي لك. قال مجاهد هي ان يقول هي للآخر مني ومنك موتا. سميت رقبة ليه رقبة؟ عشان كل واحد بيرقب موت الآخر، كل واحد عايز التاني يموت. ففيها روايتان، إحداهما هي لازمة لا تعود إلى الأول لعموم الأخبار ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا، لا تعمروا ولا ترقبوا، لا عمر ولا رقب، ما تعملوش هذا الشيء، لأن ما قالها أن كل واحد حكره الثاني في النهاية. فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته، حياته هذه ظرف يعني، يعني طول حياته وكذلك بعد مماته. طيب قال لنا في حديث جابر مرفوعا العمرة جائزة لأهلها، العمرة جائزة لأهلها. الله بيقول لا تعمر ولا ترقب، العمرة جائزة، لا جائزة بمعنى إيه؟ ماضية، ماضية يعني خلاص راحت منك، طالما أن أنت اديتها له على وجه التمليك ملكش ترجع فيها. يبقى هنا العمرة جائزة لأهلها والرقبة أيضا جائزة لأهلها، هذا صحيح. وهو قول جابر ابن عبد الله وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت، وقضى بها طارق بن مدينة بأمر عبد الملك ابن عبد الملك بن مروان يعني، قاله في الشرح. دي الرواية الأولى إن العمرة إيه؟ لازمة، العمرة والرقبة لازمة. طيب وعنه أو لسه بيقول لنا ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة، فلم يكن تقدير بحياته منافيا لحكم الأملاك، ولأنه شرط رجوعها على غير الموهوب له وهو وارثه بعدما زال ملك الموهوب له، فلم يؤثر كما لو شرط بعد لزوم العقد شرطا ينافي مقتضى. عايز يقول يعني أنه ملك الحاجة وانتقلت إلى الآخر، فمهما اشترط بعد ما ملكها الآخر ما لهش قيمة هذا الشرط اللي اشترطه. يبقى أنا بقول لك هذه هدية لك أنت خسها، بعد ما خدت الهدية بقول لك بشرط إن هي تكون 5 سنين وتكون مش وترجع لي في كذا ترجع لك، لا كان هذا كله قبل ما أنا أملك. يبقى على ذلك هذه شروط بعد ما تمت الهدية للشارع الذي أمر بها. عنه رواية ثانية ترجع إلى المعمر والمرقب، ترجع إلى المعمر والمرقب. طيب ليه بقى ترجع؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم أو على شروطهم، هذه صحيح. وسئل القاسم عنها فقال ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. يبقى هنا الناس على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا أو فيما أعطوا. وقال جابر إنما العمرة الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا تبيين من جابر عايز يقصد التفريقة اللي احنا ذكرناها في الأول، فرق بين أن يقول لك هذه عمرة ويقصد فيها بيني وبينك معروف عرفا أنه عارية سميها عمرة، ما هي المشكلة؟ لو أنا سميت الهدية خد يا عم بعت لك دي ببلاش هذا بيع هدية، يبقى هنا حتى لو سميتها بيع وبلاش ما فيش صدها مالي بقى إنها هدي. يبقى على ذلك هنا حتى لو سماها عمرة لكن قصد بها العارية بحكمها حكم العارية. طيب لذلك جابر بقى يبين هذا، العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، هذا كلام جيد ومقتضاه الذي ذكرناه إنه أراد لك ما حياتك تنتفع بها عارية، أما إذا قال هي ملك لك طول حياتك تصرف فيها حتى بالبيع حتى بالإتلاف، يبقى هذه العمرة اللي قال لك تصير لهذا الأخ. هو هنا بيتعقب كلام جابر يقول أجيب عنه بأنه من قول جابر، يعني قول جابر فلا يعار، نقول جابر فهم الشيء وفصل تفصيل، تفصيل جميل تفصيل جابر، ما نقولش انه معارض لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش معارض، كلام جابر تفصيل ان واحد بيدي الثاني حاجه يقول هذه عمره يقصد بها انها عاريه ترجع لي، وفهم من كلامه ذلك خلاص يبقى المسلمون على شروطهم. الآخر أعطى الشيء على أنها تمليك، بس بعد ما تملكها لو أنت حي هترجع لي تاني في يوم من الأيام بوفاتك أنت، يبقى على ذلك هذه العمرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم، وقال هي لمن أخذها. يقول هنا: وقول القاسم لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة، لكن قول جابر يجمع بين الأقوال، يجمع بين الأقوال إن إحنا نقول قصب بالعمرة إيه، وخاصة كلمة عمرة وركبة تعرفوها مش معروفة بينه، فإذا قلت لك عمرة ولا هتفهم حاجة، قلت لك ركبة ولا هتفهم حاجة، إيه اللي حيلزمني بالمعنى الشرعي بتاعها وأنا ما فهمش معناها أصلا. لذلك بنقول المعاملات بين الناس أول شيء نقضي في المعاملات بالعرف الجاري، بالعرف مش بالمصطلحات الشرعية. يبقى هنا المعاملات بين الناس، واحد يقول لك إن هتبيع لي العربية دي بكام، يقول لك بحالك بأرنب، أرنب هيجيب لي أرنب حيوان يدهولي، ها لا، ده الثاني يقول لك لا يقصد مليون، لأن عرف التجار بتاعنا يقول هذا الشيء. يبقى أنا لا أحاكم هذا لللفظ الشرعي لأنه لا يعرفه، ولا اللفظ اللغوي لأنه لا يتكلم به. يبقى هنا ألفاظ التجار راجع للإيه، العرف الجاري. يبقى على ذلك نحكم إلا في الأشياء التي قصد الشارع الألفاظ الشرعية بعينها، الطلاق، النكاح، الرجعة، العتاق، يبقى ألفاظ شرعية مقصودة فيش فيها هزار. لكن غير كده مهما جد من أعراف الناس يبقى على ذلك نحاسب الإنسان على العرف الذي يفهمه. مش معنى كده أن احنا بنجوز الناس يخترعوا حاجات، لا، الأصل أن احنا نلتزم الألفاظ الشرعية لها أجمل، وهي اللي جاءت بها الشريعة. لكن أنا الناس جهلة، يجهل الإنسان زي حكمه في لفظه الذي قال، وخاصة زي ما عرفته أو حتعرفه بعد كده في الوصايا، إنسان أوصى بشيء وصيتي أن هذه الفنية تكون لكذا لكذا، ونيجي إحنا نقول لكذا دي أصد بها إيه، أصد بها افتح القاموس المحيط عشان أشوف أصد بها إيه، هشوف العرف اللي جاري بين الناس دول في البيئة هذه في الحي اللي موجود فيه بيتكلموا بإيه، وأحاكم على ما يقصد به صاحبه لا ما يقوله غيره، وأعلم بنية نفسه. طيب، فصل ولا لسه قبله؟ الثامن شرط: وكونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع. كونها الهبة، يعني الهبة بغير عوض، العادة ذلك. لكن أحيانا الهبة بتكون فيها شيء من المعوضة، ولو يعني عرفا بين الناس إنه يدي خد هذه هدية لك، بس لما يحصل عندي مناسبة برضو تهدين، زي ما بيحصل بالناس في الأفراح، يقوم إنسان يجيب لك طقم صيني ويستني حد يجيب له طقم زيه الفرح بتاعه. يبقى هنا هبة على إيه، على عوض، قصد بها معوضة. يبقى على ذلك يجي لك في يوم من الأيام من حقه أن يقول لك أنا أديت لك هدية ما رضيت ليش هدية ليه، من حقه. لكن هذه ليست الصورة الطيبة للهدايا. الهدية أنك تعطي محتسبا الأجر عند الله عز وجل، وأنك تريد بذلك المحبة من الناس، ما هواش الأجر منه. فإن كانت بعوض معلوم فبيع، يثبت فيها الخيار والشفعة وضمان العهدة. يعني المعنى انه اذا كان صورتها حديك الطقم ده قصاد ما تجيب لي طقم زيه بعد كده، يبقى هنا بيع، بدي حاجه معوضه على شيء تاني، هيثبت فيها الخيار. لك رجعت في كلامي، خيار المجلس، لان الهبه لا رجوع في الهبه، اذا صارت بيع يعني يبقى خلاص خيار المجلس، خيار الشرط المعروف فيها، الضمان فيها ان جاب الحاجه طلعت بايظه لا اطمنها لي. وعنه يغلب فيها حكم الهبه، هذا قول اخر لاحمد، يغلب، فلا تثبت فيها احكام البيع المختصة به، لقول عمر: من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرضى منها، يرجع فيها إذا لم يرضى منها أو لم يرضى منها، ما ادلوش ما يرضيه فيها، يبقى خلاها اسمها هبة، ولكن حقتها طالما جاز له الرجوع فيها لأنها على عوض، هبة على عوض، فحكمها حكم البيع. هو يعني عايز ياخذ من قول الامام عمر بن الخطاب ان هي هبه ما زالت يغلب فيها احكام الهبه حتى لو كانت على عوض. وعن أبي هريرة مرفوعا: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها، ما لم يثب منها. يعني هو صح عن عمر هذا المعنى، إنما مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. وقال أحمد: إذا وهب على وجه الإثابة فلا يجوز له إلا أن يثيبه منها. إذا وهب على وجه الإثابة، إذا إنسان إداك هبة وهو يقصد تصريحا ولا تلميحا إن تجيب لي زيها، أو العرف الجاري بين الناس على هذا الشيء، يبقى على ذلك لا يجوز إلا أن يثيبها، يعني إذا حصل له مناسبة أنت أيضا تثيبه على ذلك. وبعوض مجهول فباطلة، كالبيع بثمن مجهول، فترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة، وإن تلفت ضمنها ضمنها ببدلها، وإن تلفت ضمنها ببدلها. عايز يقول الهدية على عوض، على عوض، إما عوض معلوم ولا عوض مجهول. عوض معلوم خلاص جبت لك طقم يبقى جيب لي زيه وخلاص، يبقى أنت ملزم تجيب حاجة زي هذا الشيء، كأنها بيع، كهذا تمن ستدفعه لهذا الإنسان. طيب أنا جبت لك هدية، ما تنسانيش بقى في الفرح بتاع ابني تبقى تجاملني، هنا العوض أجيب لك إيه؟ العرف زيها، قد تأتي أنت بشيء بسيط فأقول لك العوض مجهول، يبقى من حقي أن أنا أرجع فيها. لكن الهبة بهذه الصورة ملهاش لزوم أصلا، إن مسألة تهب علشان تساب هتخلي بين الناس حساسيات وكره بين الناس، مش محبة بين الناس. لكن الهدية اللي تبتغي بها الثواب هذه اللي تجلب المحبة بين الناس. عنه عن أحمد تصح: ويعطيه ما يرضيه أو يردها، يعني إن الهبة نفسها تصح، عايز يقول إن هذه هدية وبديني حاجة أقصدها وبس، ما حددش الحاجة. القول الأول عن أحمد أنها لا تصح لأنها زيها زي البيع بثمن مجهول، رد حاله ما تاخدهاش. القول الثاني هو أودة، إن خلاص تصح وديله اللي يرضيه بعد كده، إذا ما رضاش بالله دي أكثر، ما رضاش في النهاية رد حاله الهدية بتاعته. ويحتمل أن يعطيه قيمتها، فإن لم يفعل فللواهب الرجوع لما روي عن عمر رضي الله عنه. ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، يعني عايز يقول هل هذا يدخل في الربا؟ عادة يحدث هذا من إنسان فقير مع إنسان غني، يروح للغني يقوم يعمل طبخة طعام، يعمل يخبز عيش مش عارف، يروح يدي لهذا الغني هدية منه، يعني تلميح، أنا بديك هدية أنت اديني هدية، ما فيش منها ما فيش منها، أنه الغني حيدي له مش حيدي له زيه، حيدي له أكثر منه، فهنا لا مانع من ذلك. الحديث اللي فيها ما هذا مش مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من قول شريح القاضي زي ما رواه وكيع بن خلف، وده قال صاحب التكميل: المستعزر يثاب من هبته، المستعزر يثاب من هبته، مستعزر أو المستغزر بالغين كأنه من المغازرة بمعنى الكسرة، الكسرة. يبقى هنا إنسان بيطلب من الآخر أكثر مما أعطى، المستغزر يثاب من هبته، يعني يعطى. وهذا عن شريح القاضي قال: من أعطى في صلة أو قرابة أو حق أو معروف أجزنا عطيته، والجانب المستغزر ترد إليه هبته أو يثاب منها. يبقى هنا الجانب المستغزر بالغين اللي بيطلب الغزارة، يطلب الأكثر، يعني بديك هدية قليلة على أمل أن أنت تديله أكثر، فيقول يعني يثاب، تعطيه زيها، تعطيه أكثر منها. قال: من أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يجوز من الناس يحدث بينهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ليهدى إليه أكثر، هذا لا يكون منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا يقول: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن، يعني كل المنن بتاعتك للناس تكون ابتغاء وجه الله سبحانه، لا تطلب من الناس شيئا، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. يبقى لا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي الشيء تطلب أمامه أو مقابله الأكثر من الناس، هذا يمن فاستكثر، يعني يدي منه لحد، تدي هدية لحد تطلب منه يدي لك أكثر، ما كان يصنع ذلك، بل هو الذي كان يعطي أكثر وأكثر صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصورة اللي بيعطي علشان غيره يدي له أكثر، يقول لك فيها حرص وفيها مظنة، إنسان فيه دليل على بخل الإنسان. يكره رد الهبة وإن قلت، يكره رد الهبة وإن قلت. طيب يبقى السنة فيها المكافأة، في حديث ابن مسعود لا ترد الهدية، ده صحيح، وفي الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. ليصنع لك المعروف، يهدي لك هدية، كافئه على هذه الهدية. إذا كنت لا تقدر على المكافأة، الدعاء، المكافأة تقدر على الدعاء، ادعو له لغاية ما تحس أن أنت بكثرة الدعاء كافأته بذلك. وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب ترك المكافآت من التطفيف، هذا وهب يعني يقول ترك المكافآت من التطفيف كأنك أخذت بمكيال الوافي ومدتش قصاده حاجة للآخر، أو اديت الأقل لترك المكافآت. لما إنسان يهدي إليك عود نفسك أن تهدي إليه، إلا مع الإنسان مع الحاجة بقى والضرورة. في الإنسان يكون إنسان فقيرا وما يقدرش يهدي، زي ما ده بيديله، ده بيديله هدية ما يقدرش يهدي الجميع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، يبقى يكافئ بالدعاء. وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد، إن علم يبقى السنة المكافأة، ويكره رد الهدية، ولكن في أحوال يحرم أخذ الهدية، وفي أحيان يكره أنك تقبل الهدية. ولك إن علم أنه أهدى حياء، يعني علم إنسان أنه استحيا جاي مع ناس وبعدين جايبين هدايا كسف، هو ما كانش حاجيب ولا غيره بس كسف في ناس راح عاطي هدية، ولك ما تقبلش هذه الهدية طالما أنك تأخذها منه بسيف الحياة. هنا إن علم أنه أهدى حياء وجب الرد. كذلك إذا كان من أجل منفعة، يبقى رشوة، الإنسان بيدي هدية علشان يطلب قصادها حاجة بعد ذلك من خدمات أو من حقوق الغير، وعلمت أنها رشوة فلا يجوز لك أن تقبلها. قاله ابن الجوزي، قال في الأداب وهو قول حسن، يعني قول من قال إن علم أنه أهدى حياء وجب الرد، لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة. فصل. وتملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. تملك الهبة بالعقد لما روي عن علي وابن مسعود، الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة، قبضت أو لم تقبض تملك بالعقد، يعني مجرد ما قال لك إن هذه لك تملكها الآن، الصواب إن هي بالقبض، إذا قبضتها ملكتها، ما قبضتهاش ولا دل منك شيء على القبول يبقى لم تقبل، وهذا ضعيف، هذا الأثر ضعيف. الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة، قبضت أو لم تقبض، وتحمل جائزة أنها ماضية، أنها ماضية تمضي إذا أخذها الآخر خلاص. لكن لو صاحبها لسه ما سلمهاش ورجع في كلامه، ما أنت ما خدتهاش عشان تقول له يحرم أخذها أو الرجوع فيها. فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض على المذهب نص عليه، والنماء للمتهب. قاله في الإنصاف، يعني عايز يقول ان انا قلت لك الحاجه دي بتاعتك هديه لك وسبتها انا هنا، انت تصرفت فيها وهي في مكانها وانا لم اعترض على ذلك، خلاص هيمضي هذا الشيء. لكن انت جيت تصرف فيها وقلت لك لسه ما قبضتش، فيبقى هنا انت لا يجوز لك انك تتصرف فيها لاني منعت اقباضها لك. لكن اذا اقبضتك قال لك تلزم بالقبض، تلزم بالقبض، مجرد أننا هدية لك أنت مديت إليك وأخذتها قبضتها تلزم بالقبض، بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. بشرط أن يكون، يعني إيه الحاجة؟ أقول لك هذه أدها لك هدية، أنت مديت إليك وأخذتها قبلت خلصك، أنا أقول لك حديك هذه هدية ولكن أنا لسه مسك، أنت تمدي إليك عشان تأخذها ما أديتها لكش، يبقى هنا لا يجوز لك تصرف فيها أني لم أعطيك هذا الشيء. فبيقول شرط أن يكون هذا الأخذ بإذن الواهب. إنسان قال لك إن لك الحاجة الفلانية موجودة عندي في البيت، هذه هدية لك، وبعدين ما اديت لكش حاجة وانت قلت قبلت لكن لسه ما عطتش، ذهبت انت البيت وقلت للعيال ادوني الحاجة دي عشان ابوك قال بتاعتي واخدتها وتصرفت بيها، لا يجوز لك ذلك، لازم انا اقبضك الاول، انا اللي اعطيك، ما تاخدهاش من غيري، من غيري من عيالي، الا اذا انا اذنت لك روح خدها من العيال في البيت، بهذا اذنك بان تاخذ. يبقى يقول بشرط ان يكون القبض باذن الواهب. قال المروزي اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة، لا تجوز إلا مقبوضة. وقال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة رضي الله عنها يا بني إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا ولو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله. رواه مالك في الموطأ وصححه الألباني. طيب يبقى هنا يقول لك ان ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قالوا الهبه لا تجوز الا مقبوضه، لا تجوز الا مقبوضه، يبقى هنا لا يتصرف فيها الذي وهبت له الا اذا قبضها، قبل ما يقبضها لا ما يتصرفش فيها. هنا يمكن قبل كده بيقول الهبه اذا كانت معلومه فهي جائزه، قبضت او لم تقبض هذا ضعيف كما ذكرنا المروي عن علي وابن مسعود، وده اللي ذكره المروزي ان اتفقوا هؤلاء الصحابه الخلفاء الراشدون على انها لا تجوز الا مقبوض. واحتج بقصه الصديق مع ابنته عائشه، كان اداها هديه 20 وسقا حديقه كانت له، وقال لها ان لك في هذا النخل 20 وسق، الوسق كم صاع؟ 60 صاع، يبقى على ذلك اداها حوالي 1200 صاع من التمر للسيده عائشه رضي الله عنها. فبيقول لو كنت جددتيه، لو كنت حصدتيه وجمعتيه كان بتاعك لانك حصدتيه، لكن انت ما خدتهوش، وانا بموت الان بهذه ورث للجميع لانك لم تقبضي ما اعطيتك، انما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله. وتبطل بموت متهم قبل قبضها، يعني عايز يحتج بالحديث وان كان هو الاصل ذلك، ان بقول انه تملكها انت لما تقبض، طالما قبضتهاش انت يبقى خلاص انت ما خدتهاش لسه ما زالت عندي، فهنا لو انك مت يبقى يستحيل القبض بعد ذلك، مش هيقوم الورثه مكانك لانك انت لم تاخذ الشيء اصلا، وانا لم اهدي الورثه، انا اهديت لك انت، يبقى على ذلك تبطل الهبه بموت المتهم قبل قبضها، لقوله صلى الله عليه وسلم أمي سلمة، وهذا حديث ضعيف كما قدمنا، إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة عليه، فإن ردت فهي لك. قالت فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أقية من مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة. ده ضعيف. فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، لما أقول لك أن أنا أديت لك هدية 100 كيلو من الشيء الفلاني، أديتك 100 صاع من كذا، هنا لابد أن أنا أكيل وديك، كيلت وديتك خلاص هذا قبضها بذلك، يبقى بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذرع. قبض الصبرة وما ينقل بالنقل، أما أقول لك دي هدية صبرة يعني كومة فيها طعام، دي هدية لك عشان أقول أنت قبضتها لازم تأخذها وتمشي، يبقى هنا بنقلها. قبض ما يتناول بالتناول، حاجة صغيرة بتتاخد في الإيد تحطها في الجيب يبقى بأنك تأخذها وتحطها في جيبها. قبض غير ذلك بالتخلية، شقة ولك شقة دي هدية لك، يبقى هنا حديك العقد بتاعها، حديك المفتاح بتاعها، خلي بينك وبينها. ويقبض لصغير ومجنون وليهما، وهو أب أو وصي أو الحاكم أو أمينه، كالبيع والشراء، لأن الصبي ما يقبل، إنش عرفنا أنه قبضها أخذها، هو أخذها أخذا صحيحا ولا أخذها حاجة لقاها وأخذها ومشى بها، عشان أقول هدية له يبقى وصيه أو وليه الذي يعطي هذا الشيء، يبقى نعطي الهدية لوصي لولي الصبي أو وكيل الولي أو الوصي أو لحاكم أو للأمين. قال أحمد لا أعرف للأم قبضا، ولا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل، يعني الأب أو وهب موليه يعني اللي هو مولى عليه، وهب موليه يعني اللي هو مولى عليه إلى توكيل انتفاء التهمة. المعنى إيه؟ الإمام أحمد يقول لا أعرف للأم قبضة، يعني إنسان عايز يدي هدية للصبي هل ممكن يديها لأم الصبي؟ الإمام أحمد بيقول ما عرفش فيها قبضا، إني عرفش فيها أثرا ولا سنة فيها، ولكن إذا كانت الأم هي المسؤولة عن الصبي هذا العرف الجاري بين الناس، مش حاجة يدي الهدية للصبي يقول لا هات أبوك أديها له، أو تيجي امرأة عايزة تدي هدية للصبي تقول هات أبوك عشان أديها له، هي أمه موجودة أعطي للأم هذا الشيء. يبقى على ذلك هنا الشيء سواء قبض إذا كان مما مثله يقبضه، إذا كانت الأم دعا لها الحاكم وصية على الأولاد يبقى هي الأم اللي هتاخد الهدية بتاعة الأولاد. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده طفل دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبض له من نفسه وأشهد عليه أنها تامة، وأن الإشهاد يغني عن القبض. المعنى أن أب عايز يدي لابنه الصغير هدي، عنده ابنه عايز يديله بيت، عايز يديله شقة، عايز يعمل كذا، يوم هيكتب العقد باسمه ويشهد على هذا الشيء، خلاص يبقى هو قبضها له، مش هيجي الولد هو اللي هيروح يستلمها، الولد ما يقدرش، يبقى هنا الولي أعطى وهو الذي قبض. طيب الأم هل تقبض للصبي ولا لا تقبض للصبي؟ يقول الخراقي: ويقبض للطفل أبوه أو وصيه أو الحاكم أو أمينه بالمعروف. قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الطفل لا يصح قبضه لنفسه، يعني مش هو اللي هيقبض الشيء، ما عرفش يمكن حد بيهزر معاه ولا حاجة، لكن الصبي ما يقبضش لنفسه، ولعل الطفل حط إيده على حاجة لقى ورقة فيها 100 جنيه 200 جنيه أخذها وراح في فلان الدهالي، ما يصحش هذا القبض، يسأل فلان أنت أعطيته هذا الشيء، فإذا قال يبقى وليه هو الذي يقبض، إذا لا هو اللي أخذها يبقى ترجع له، يبقى قبض الصبي ليس قبضه. يقول: فإن كان له أب أمين فهو وليه لأنه أشفق عليه، وإن مات أبوه الأمين وله وصي فالوصي، وإن كان الأب غير مأمون لفسق أو جنون فأمينه الحاكم، فأمينه الحاكم. طيب يبقى هنا يقول لك: ولا يلي ما له غير هؤلاء الثلاث إلا الوصي للحاكم هيجعله عليه. يقول أحمد في رواية صالح: في صبي وهبت له هبة أو تصدق عليه بصدقة فقبضت الأم ذلك وأبوه حاضر، قال: لا أعرف للأم قبضة، ولا يكون إلا للأبي، ولا يكون إلا للأبي. وقال عثمان: أحق من يحوز على الصبي أبوه، يعني اللي ياخذ من أجل الصبي أبوه، وهذا مذهب الشافعي. وقال: ولا أعلم فيه خلاف، لأن القبض إنما يكون من المتهم أو نائبه، والوالي نائب بالشرع، فصح قبضه له، أما غيره فلا نيابة. ويحتمل أن يصح القبض والقبول من غيرهم عند عدم، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، يعني الأب موجود، الأب قبض للصبي، طيب الأب مطلق المرأة وقاعد في مكان بعيد وده الخال يدي هدية للصبي، أقول أبوه اللي يقبض، أبوه يقبض له منين، كان أبوه سايبه أصلا والولد مع الأم، ما هنا في عدم وجود الأب لوفاة الأب، وهؤلاء أمناء يقبض من يقوم على أمر الابن، الذي يقوم على أمر الابن إذا كان العم، إذا كان الخال، إذا كان الإنسان اللي يقوم بأمر وهو أمين عليه، أو الحاكم جعله وصيا عليه، إن الوصي اللي هو يقوم مقام الأب، الأب وصى بعد وفاته، أو إن الحاكم جعله أمينا عليه. يصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة، إذا صح في البيع يبقى في الهبة من باب أول، يبقى هنا يهب الفرس ده هدية لك، بس هشتغل عليه لمدة أسبوع وبعدين تاخده أنت لك، أو العربية دي هدية لك وهتفضل معايا لغاية ما أوصل لمكان الفلاني وبعدين أنت تستلم، يصح ذلك. وأن يهب حاملا ويستثني حملها الهبة، يبقى نقول لا يجوز أن يبيع المرأة من غير ولدها، لكن يهب حاملا هذه المرأة لك أنت يا فلان، ولكن الحمل بتاعي أنا، ملكي أنا، يجوز له نعم، لكن هل يفرق بينهما؟ لا، لا يفرق بينهما، يبقى الملك اللي هنقول الأم ملك لفلان صارت له، ولكن الابن ملك، بس الابن يبقى مع الأم. وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط، لأنه شرط ينافيها، فتصح الهبة مع فساد الشرط، كالبيع بشرط أن لا يخسر، إنسان يبيع الحاجة والمشتري يقول طيب أنا أشتريها بشرط أن لا أخسر فيها وإلا ترجع لك تاني، نقول هذا شرط غير لازم، غير لازم. طب فرضنا أن البياع قال لك ماشي، إذا لقيت نفسها تخسر فيها رد حالي، وهو قبل وأخذ، ما لناش دخل إحنا، لكن أنه هل إذا تحاكم أن إحنا نلزم؟ لا، لا نلزم بهذا الشيء، أن السوق بيبقى طالع ونازل. إن وهب وشرط الرجوع متى شاء لزمت الهبة، يبقى هنا بيقول لك أنا أديك هبة اتصرف فيها زي مسألة العمرة والرقبة زيها، طالما أنه أعطاها هدية، لكن خدها انتفع بها وقت ما حب هاخدها، يبقى حكمها عارية، عارية، يبقى من حقه أنه يأخذها، لأنه حين أعطاه أعطاه على وجه العارية حتى لو صرح بشيء آخر. وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله، لأن تأديله لا يمنع ثبوته في الذمة. وهب دينه لمدينه، يعني أنه إنسان مديون لك بألف، وبعدين جيت قلت له هبة لك خلاص أنا متنازل عنها، خلاص سقط الدين بهذا الشيء، سقط. إلا أن يكون في حيلة، أن تكون حيلة كإنسان جاء لآخر قال له أنا مفلس وأنا مديون وأنا ظروفي وأنا 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 لغاية ما طيب خلاص هي لك. جيت تاني يوم لقى معه مال، يبقى هنا في المرة الأولى كانت حيلة ولا مش حيلة؟ ما يقولوش أنت أبرأت أنت أهديت، أنا أهديت، هذا كأنه مشروط، هبة مشروطة على أنه إن كان صحيحا ما تقول فأنا أعطيتك هذا الشيء، فلما ثبت خلافه يبقى لا ما فيش عطاء ولا غيره. يبقى تصح البراءة ولو مجهولا، البراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اقتسم وتوخي الحق واستهما ثم تحال، هذا حديث حسن. والحديث في رجلين اختصم في مواريث بينهما قد درست، كل واحد يقول كانت الأرض بتاعت أبويا، الثاني يقول بتاعت أبويا، فلما حصل خلاف فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بين الاثنين إني أقضي بينكم على نحو مما أسمع، لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له نحو مما أسمع، فمن قضيت له شيئا من حق أخي فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أو فليدع. يبقى خوفهما النبي صلى الله عليه وسلم، فالاثنين خافا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد قال هي لأخي مش عايز، هي لأخي. طيب إذا فعلتما ذلك اقتسم وتوخي الحق واقترع، وبعد ذلك اعملوا ايه؟ قال تحال، تحالل، يعني يحلل كل منكما صاحبه. يبقى هنا المقصد فيها ان كل واحد يعرف نصيبه تماما في هذا الارض ولا ما يعرفش؟ ما يعرفش، طالما ان النصيب لصاحبه وخاف لا يطلع هو غلطان، فعلى ذلك هذا لا يعرف وهذا لا يعرف، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم نصفين، قد يكون هذا هو الحكم اللي فيها وقد لا يكون، الله أعلم بالأصل كان إيه، لكن الآن لازم تتحل المشكلة، فقضيت على هذا الشيء فأمرهم أن يتحالل. الذي حلل صاحبه حلله على شيء معلوم ولا شيء مجهول؟ أهو ده اللي يقصده من الشاهد، أنه يتحلل الاثنين وتصح البراءة على المجهول. ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا، أيوة إن هذا الدين غير مقدور. أما أقول لك أنا لي عند فلان ألف هي بتاعتك، بتاعتي مش أما تبقى تأخذ الأول من فلان تبقى تديها لفلان، يبقى هذا وعد إنها تكون لفلان، يبقى على ذلك لما أقول له هذا الدين لي على فلان لك أنت، لما أنا أخذ هذا الدين من فلان أبقى أوهبه لإنسان آخر. دي غير مسألة الحوالة، غير مسألة الحوالة، لما يجي إنسان أنا لي دين عند فلان وعلي دين لفلان، فهو الآن بيطالبني بحق ولا بيطالبني بهدية؟ بحق علي. يبقى هنا يجيلي بقول له أنا لي عندي فلان ألف بشرط فلان هذا يكون إيه؟ مالية، مش كده؟ يبقى هنا من أحيل على مالي فليحتل، إلا إن كان ضامنا فإنها تصح لتعلقه على ذمته. يعني إذا كان إنسان ضامن للدين أقول لإنسان مين يضمنك؟ لفلان. أما دي وقت الأداء هات الفلوس معيش، رجعت للضامن ادفع، يبقى هذا ضامن، يجوز أن أنا أبرئ هذا الضامن، يبقى أقول له خلاص أنا مش عايز منك شيء، أو أقول لهذا الإنسان إن هي لك، هذه المال تركته لك. يقول لا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا فإنها تصح لأنها متعلقة بذمته. ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها، ولا يصح الرجوع إلا بالقول. يبقى هنا كل واهب الهدية لسه معاي يصح منه الرجوع، كان هذا ليس الأفضل، الأفضل أنه طالما وعدت تلتزم بالوعد بتاعه، إنما في ظروف بتحتم على الإنسان أنه ما يعملش، طالما هي لسه في إيدك لك أن ترجع فيها مع الكراه. لحديث العائد في هبتي كالعائد يعود في قيئه، العائد في هبته بعدما أعطاها، لكن هذا وعد فقط. ولا يصح الرجوع إلا بالقول، يعني قل رجعت في هبتي ونحو ذلك. قال لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول إلا بيقينه صريح الرجوع. بعد إقباضها يحرم ولا يصح، لما تقبض الهدية يحرم عليك أنك ترجع فيها، تقول هات الهدية إلا إذا كان هدية وصاد السواب وصاد إن هو يسيبك عليه، يعني يعطي عليها هدية أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائل في هبته كالكلب يقيء القيء ثم يعود في قيئه، يعني بينفر الإنسان من صورة الرجوع في الهدية، بيقول لك شوف منظر كلب، أنت تعرف من الكلب ده في جنب ولا ينجسك ولا شيء، الكلب يتقيأ منظر مقرف، ده لو إنسان بيتقيأ بنقرف من منظره، ما بالك بكلب يتقيأ وبعدين يرجع يأكل القيء بتاعه تاني، صورة بشعة صورة منتنة، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اهي دي صورة كل إنسان يرجع في الهدية، صورة كلب يرجع في قيئه. طيب، يبقى لا يجوز الرجوع ولا يصح الرجوع، ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع. ما لم يكن أبا، يعني الأب أعطى هدية لابنه وبعدين رجع فيها، الأب العادة أن يحب لابنه أكثر مما يحب لنفسه، إيه اللي هيخليه يرجع في الهدية لابنه؟ الحاجة، أنه محتاج، احتاج لهذا الشيء، وجد أنه الأسرة تحتاج والولد ما يحتاج لهذا الشيء. يبقى هنا الولد هذا من كسب أبيه، وهنا يرجع الأب، وثبتت في السنة في ذلك. قال لنا في الحديث لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد. هذا صححه الترمذي وبرضه صححه الألباني. طب الأب هيرجع في الهدية، قلنا العادة أن الأب حتى ولو كان بخيلا لكن مع ابنه بيعطي للابن، دائما إنسان بيحب أن ابنه يكون أفضل منه، فهنا كونه يرجع دليل الحاجة الشديدة اللي عند الأب. قال لنا برضو رجوع الأب في الهدية التي أعطاها لابن بشروط، بشروط إن ما يأذيش الولد، ما يكونش فيها أذية عليه. أذية من إيه؟ قال لك أربع حاجات. قال لا يسقط حقه من الرجوع، يعني أعطى الهدية للابن والابن قال له بس أنا هتصرف فيها فما ترجعش فيها، قال لا ماليش، مش هنرجع فيها. قال هنا إذا أسقط حقه من الرجوع يبقى ليس له أن يرجع فيه. هذا الشرط فيه نظر، يعني مسألة أنه يسقط حقه ولا ما يسقطش حقه، ما هو كونه بيديها لابنه معناه أنه مش عايزها، ما معناه فكونه يقول أسقطت حقه طيب وبعد كده رجع في كلامه، هاي نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له الرجوع فيها، فهي شرط يعني زي قلة هذا الشرط. ألا تزيد زيادة متصلة كالسمن والتعلم فإن زادت فلا رجوع، وأما الزيادة المنفصلة فهي للابن ولا تمنع الرجوع. يعني ادى الابن بقرة، البقرة ولدت عنده، الابن خد هذا الولد ورجع البقرة للأب، ده بفرض ان البقرة قعدت معه لغاية ما حملت وولدت فنسميها زيادة منفصلة. أما ادها له البقرة وفيها ولدها فيجوز ليرجع في الاثنين لأنها زيادة متصلة. الشرط الثالث أن تكون باقية في ملكه، أن تكون باقية، هذا شرط صحيح، تكون الهدية باقية، يعني الابن باعها، يجي الأب يرجع فيها، يرجع فيها ازاي اذا كان باعها خلاص انتقلت وباع ما يملكه. طيب ألا يرهنها الولد، فإن رهنها أو حجر أو حجر عليه لفلس قطر، هذا صحيح أيضا لأن الآن تعلق بها حق الغير، حق الغير. الابن خد الهدية بتاعة أبوه راح رهنها على مال عند إنسان، الأب قال له رجعت في كلامي طب راح خدها من فلان، يروح لفلان يقول هات فلوس اللي على ابنك. يبقى على ذلك هنا تعلق بها حق للغير، مالوش الرجوع فيها الآن لحق الغرماء والمرتهن. طيب ابن قدامة حيفصل دي تفصيل، يقول للرجوع في هبة الولد شروط أربعة، شروط أربعة. الشرط الأول أن تكون باقية في ملك الابن، باقية في ملك الابن، يبقى هذا شرط اللي هو الثالث عندنا. الشرط الثاني أن تكون العين باقية في تصرف الولد، اللي هو الشرط الرابع، إن هو ما رهنهاش ولا اتصرف فيها في تصرف. الشرط الثالث اللي بيذكره ابن قدامة ألا تزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة، يعني أخذ عبدا من أبيه وبعدين العبد كان جاهلا كان لا يصلح لشيء، الابن علمه صنعة بقى الآن ماهرا في الصنعة، الأب طمع فيه عشان هذه الصنعة، فيقول لك هل له يرجع فيه بسبب هذا الشيء ولا ملوش. عن أحمد روايتان، الأولى لا تمنع الرجوع، هذا مذهب الشافعي، الثانية تمنع وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الزيادة الموهوب له لكونها نماء ملكه ولم تنتقل إليه من جهة أبيه، عايز أنه أتعب نفسه في التعليم وغيره، فمش من حق الأب أنه يرجع فيها الآن. يبقى لا تزيد زيادة متصلة، ويفصلها بأنها السمن الكبر، تعلم الصنعة. شرط رابع اللي هو بقى مكان الشرط الأول اللي بيذكره لنا عندنا، ألا يسقط حقه من الرجوع، ألا يسقط حقه من الرجوع، هو ما اعتبروش ده الشيخ ابن قدامة رحمه الله، وحط مكانه ألا يتعلق بها رغبة لغير الولد. هذا جيد، هذا جيد، إنه لا يتعلق بها رغبة لغير الولد، المعنى الابن معاه هذه الهدية الناس بدوا الآن ينظروا الابن معاه هذا الشيء يبقى ممكن يتعاملوا معاه لأن ده غني الآن، ده معاه هذا الشيء ممكن يجوزه بنتنا لأن معاه اللي يدفع المهر، ده ممكن يبقى تعلق به الغير، وصارت المعاملات بناء على هذا المال الذي مع الابن. لو أن الأب أخذ هذا المال رجع في كلامه يقوم اللي جوزوه بنته لا مش عايزين، أنت معكش مال، يبقى هنا سيب ابنتنا. فقال لنا هنا مثل أن يهب ولده شيئا فيرغب الناس في معاملته وأدانوه ديونا أو رغبوا في مناكحته فزودوه إن كان ذكرا أو تزودت الأنثى من أجل ذلك، يعني أبوها أدها هدية بقى عندها مال شافها الخطاب والله دي غنية تجوزها، بناء الأب رجع في كلامه حتبور مش هتتزوج، ولك يبقى هنا لا تعلق هنا رغبة الغير بسبب هذا الشيء ليس لك أن ترجع. وهذه الرواية الأولى عن أحمد، وهذا مذهب مالك لأنه تعلق به حق غير الابن، ففي الرجوع إبطال حديث لا ضرر ولا ضرر. الثانية له رجوع لعموم الخبر، يبقى هنا هذه الصور الأربعة اللي ذكرها ابن قدامة اللي فيها لا يرجع الأب، والصورة الأولى اللي ذكرها لنا هنا الشيخ مرعي رحمه الله ألا يسقط حقه من الرجوع، هذه حتى لو أسقط لك أديك هدية ومش هرجع في كلامي، وبعد كده رجع في كلامه لحاجتي إليها ومن غير ما يتأذى الولد بسبب ذلك خلاص يبقى له أنه يرجع فيها، لذلك هذا الشرط ما اعتبروش ابن قدامة رحمه الله. وللأبي الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء، للأبي الحر يبقى هنا إذا جاز أنه يرجع في مال الهدية يبقى يجوز له أنه يتملك، وخاصة هذا منصوص عليه التملك والأول منصوص عليه أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وقال إن أطيب ما أكلته من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، يبقى يجوز للأب إن هو يأخذ من مال الابن ما يحتاج إليه، من مال الابن أخذ ما يحتاج من طعام من شراب من كسوة يسكنها من أجرة المسكن اللي يسكن فيه، بس بشروط مش مفتوحة، وإلا بعض الآباء ممكن ينسى نفسه بيشرب مخدرات بيعمل مش عارف إيه، يأخذ مال الابن يأخذ مال للولد يدي لأخوه مثلا، العداوة والبغضاء بالاثنين ما يدوس هذا، يبقى هنا بشروط. الشرط الأول ألا يضره، لحديث لا ضرر ولا ضرار، يبقى لما ياخد هذا المال الابن معاه 100,000 جنيه فالاب خد منهم 1000 ما مش هيتضرر الولد بهذا الشيء، الاب معاه 2000 جنيه الاب خد منها 1000 لحاجته خدها كلها لحاجته والابن هو عايش وحيكسب غيرها ما فيش اشكال، لكن انه هياخد المال الابن هيفلس التجاره بتاعته هتقف الابن مش هيعرف ياكل عياله، يبقى لا 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 لا, لا ياخذ الا ما يحتاج اليه فقط ليقيم حياتهم. الشرط الثاني ألا يكون في مرض موت أحدهما، ألا يكون في مرض، لأن مرض وفاة الأب مرض الموت يجوز يصرف في ماله كله؟ لا، الثلث فقط، الثلث فقط يجوز أن يوصي في الإخوان. يعني الأب يقول للابن دي هدية لك ومش هرجع في كلامي فيها، شرط وجوده زي عدم، يعني الأصل اللي بيدي الحاجة أنه مش هرجع في كلامه فيها، فسواء عبر ولا ما عبرش وبعد كده رجع في كلامه فيهم اللي محتاج، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأب يجوز له أن يأخذ الحاجة، يبقى لا يجوز لأحد أنه يرجع في هدية إلا الوالد الولد سواء قال له أنا هرجع ولا مش هرجع في كلامه، يبقى دي الأمر. لكن هو عايز يقول يعني أن لعل الابن يقول أن المال هذا محتاجه هتجوز به، لو انت عايز ترجع في كلامك يبقى ارجع من الان، والا انا هتجوز بيه فهندفعه مهرا، فالاب قال مش هرجع في كلام يبقى ليس له رجوع، يقول مش محتاجين لانه يرجع ولا ما يرجعش فيه. نقول الان المهر المال هذا تعلق به حق الغير اللي هو المهر، فليس الاب ان يرجع فيه، يعني سواء قال هرجع ولا مش هرجع ما تفرقش لانه تعلق به حق الغير، فنحن نقول انه تعلق بالمال او بالهبه حق للغير هذا يغني عن انه الاب يقول ارجع ولا ما ارجعش فيه. طيب قلنا بشروط 5 ان الاب يجوز يتملك من مال ابنه، الشرط الاول انه لا يضر الابن، لا يضره ما يجيش ياخد المال بتاع الولد كله ويخلي الولد من غير حاجه يؤذيه بذلك، الا يكون في مرض موت احدهما، لان الابن اذا كان في مرض وفاته المال بتاعه هيبقى ورث، وفرضنا عنده اولاد الابن عنده اولاد يبقى الاب هيورث منه ايه السدس، هيورث السدس يقول له تملك مالك، لا انت وارث الان ولا عطيه لانسان وارث او لا وصيه لوارث، إذا كان الأب هو اللي في مرض وفاته، نقول إذا كان مالك أنت ما ينفعش تصرف فيه، هتاخد مال غيرك تصرف فيه، ليس لك ذلك. إذا أخذ مال ابنه ومات الأب، صار الورث الآن في مال الابن والابن حي، ألا يعطيه لولد آخر، إن هنا بيوقع الولاد في بعض. إذا أخذ مال، هات يا ابني أنت بتكسب كتير، هتاخد من مالك أنت عشان أدي لأخوك، هنا حيخلي عداوة بين الولدين، لك أنا أكسب وأخوي عاطل إلا إذا كان الأخ الثاني مريض يحتاج، وهذا الأب فقير والابن الآخر غني، وجب على الأخ أن ينفق على أخيه الفقير، يبقى للأب أن يأخذ منه الحق الشرعي حتى ينفق على هذا الأخ. لكن أنه للتشهي عشان أنا بحب ابني فلان أخذ من فلان عشان أديله، أنا أخلي الاثنين يكرهوا بعض، ما يدوس الأب يفعل زي. أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، يعني يصح إزاي أنه أخذ المال بتاع الابن بنية أنه يتملك هذا الشيء، وهنا الأب ما يطمعش في مال الابن، يأخذ مال الابن ما يحتاج إليه من طعام، من شراب، من دواء، من المسكن، من كسوة يلبسها، هذه الأشياء ضروريات حياة الإنسان اللي يأخذ. أما أنه يأخذ بحيث يؤذي الولد، هأخذ وأحط في البنك وحوش وأعمل، هنا بتعمل إيه بهذا المال؟ لا، أنت هتسيبه للورثة، وده مالي أنا، أنا اللي أورث فيه، مش أنت اللي تورثه في حياتي. أن يكون ما تملكه عينا مولودة، مهمة برضه، فلا صح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه. الابن إدى لأبيه مالا، الأب سلفني أبني 1000 جنيه، استلف منه 1000 جنيه، بعد ما أخذها قال له خلاص هي أنا أخذتها مش هرجع حالك تاني. هنا نقول هذه دين على الأب، حتى لو قال هذا الشيء على الابن أن يبره، يسكت. إذا مات الأب أخذها دينا، كانت على الأب، أخذها من المال ليتركه الأب، يبقى هنا ما فيش حاجة اسمها أن خلاص أبونا أخذها وبعدين نوزع البيع على غيرها، هذه دين على الأب. هم ليتملك إمتى؟ يتملك مالا مش دينا، حتى لا يتمانع الناس من المعروف. لو إن أنا عارف إن الأب هياخد مني ويقول لي سلفني 1000 وأنا أخدها مش هيرجح، سلفني 1000 ياخدها مش هيرجح، بعدين معيش مش هيعطي، يبقى الابن مش هيبر أباء بسبب إن الأب بيخون الابن. يبقى من البداية الأب الفقهاء يقول لك إنه إذا كان الأب استدان من الابن لا يجوز له أن يبرئ نفسه من هذا الدين، إن أنا أسقطت عن نفسي الدين وخلاص أنت ومالك لأبيك، نقول لا، ولكن تملك عينا، تملكت عينا أخذت من المال، أنا هاخد من مالك 10 جنيه محتاجها، أنا هاخد من مالك 100 جنيه محتاجها، لكن سلفني يلزمك أرد، إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا أن يبرئ نفسه. ومن باب أولى لا يبرئ غريم، الابن له مال عند فلان، وبعدين بيطلبه الأب يروح لفلان خلاص ما تدفعش الدين دي، خلاص أنا سقط، أنت ملكش متسقط حاجة، ادفعها أنت، ادفع هذا المال. يبقى هنا لك أن تتملك مال ابنك لحاجتك، أما أن أنت تبوظ عليه المالية بتاعته لعند الناس، لا، ليس لك ذلك. يقول وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين. يبقى الابن يتأدب مع الأب، أداب شرعية، أن مع أبيك ما تقولش لأبوك أبدا هات اللي عليك، أنا مدينك بكذا، هو هتقول ذلك لأبيك، لكن أصبر، ادالك ما ادكش انتظر، فإذا مات يقول أخذه من تركته. يبقى المال ليس لك كذلك قيم متلفات، فرضنا الأب كسر للابن حاجات موجودة عنده والابن سكت، يبقى هذه قيمة المتلف على هذا الأب. مات الأب يقوم الابن يقول أنا ليه في الورث، كسر لي كذا، عمل لي كذا، عمل كذا، ليه عندي دين كذا، وإن عفا كان أفضل. قال لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه كدين أجنبي، وله مطالبته بنفقته الواجبة. يبقى الأب له المطالبة يطالب الابن بالنفقة الواجبة بسبب عجزه عن التكسب لضرورة حفظ النفس. يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته، ويعطي من حدث حصته وجوبة. يعني عايز يقول إنسان في حال حياته، هذا لا يستحب ذلك وغايته، لكنه يباح، ولو قال يكره يمكن كان هذا أولى، إن الإنسان في حال حياته تقوم توزع المال بتاعك اللي أنت عندك، أنت تملك 1000 جنيه، خد يا فلان أنت كذا وأنت كذا، وبعدين تقعد أنت معكش حاجة تشحت منهم، ويمكن ما يدكش، تقوم تدي عليهم بعد ذلك، وكان ليه تديهم المال؟ أصبر، أما تموتهم ما يوزعوا فيما بينهم. يبقى حيقسم المال بين الورثة في حال حياته. قال ويعطي من حدث حصته وجوب، يعني بيسميه هنا عطية، عطية. طيب لو أن تولد له بقى ولد جديد، أنت اديت للقدامى يجب عليك تدي لهذا الجديد كما أعطيت حتى تعدل أو تعدل بينهم. يجب عليه التسوية، يجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم. عايز يقول إذا قسم المال، لأ عنده بيت وهنا خايف اللي يتعاركوا بعد الوفاة، طب حيقسمه بين الولاد الموجودين أو بين الورس الموجودين، يقول لك اديهم نصيبهم في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، من سيأخذ كذا أعطيه في حياتي إذا خفت إن هم يختلفوا بعد الوفاة. طيب قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله. قال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة، هذه في العطايا، في العطايا. أما إذا كان مال هو ميراث، لو مات هذا حيورث، يبقى إذا قسمه في الحياة يقسم على الميراث، إلا إذا كان ما هوش في مرض وفاة، مش مرض وفاة ولا غيره، فهنا يجوز له أن يعطي، الأمر واسع، يعطي للذكر مثل الأنثى أو للذكر مثل حظ الأنثيين، يجوز هذا ويجوز هذا. فلو كان مالا من المواريث فالمستحب أنه يقسم على ما في كتاب الله. لكن ليه بنقول مستحب مش واجب؟ لأنها قسمة في حال الحياة وما هيش في المرض المخوف لأنه حيموت منه. طيب: وما ذكر عن ابن عباس مرفوعا: سووا بين أولادكم، هذا ضعيف اللي فيه، ولو كنت مؤسرا لأثرت النساء، هذا ضعيف. فإن زود أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: لا تشهدني على جور، والجور حرام. وكان الحسن يكره أي يكرهه ويجيزه في القضاء، يكرهه ويجيزه في القضاء، يجيز هنا يمضيه، يعني يمضي من أمضى الشيء، المعنى إن هو عمل كده خلاص هو بيشيله، خلاص مضى على كده مش هنرجع اللي حصل. يبقى إذا زوج أحدهم، الأب معه مال وبعدين خصص واحد من الولاد بأنه يزوجه والباقي لا ماليش دعوة بكم، يبقى هنا نقول لا، زي ما اديت لهذا أعطي للباقي. لكن هذا قد لا يكون في كل زمان ولا في كل بيت، ممكن الأب عنده أولاد الآن، هو الأب يعني قادر على الإنفاق وابنه بيتجوز، ساعده، عادة الكثير من الناس هذا شيء، يساعد الابن اللي جه على وقت، جات البنت على وقت زوج ساعدها. طيب ده الابن الثاني كان الأب مفلس، هقول له حرم عليك الأول إزاي؟ ما يحرمش عليه ولا غير، طالما النية التسوية، عنده النية على التسوية خلاص اللي قدر عليه فعله. كان ينفق على الأولاد بيدي لذا مصروفه جنيه واثنين جنيه، ومر الزمان بقى جنيه ما يعملش حاجة، بقى بيدي الواحد عشرة جنيه، مش هيجي الأولاني يقول كنت لا كنت بديك الجنيه في اليوم اللي حتجيب في الجنيه ده باكو بسكوت، الآن بديله العشرة جنيه اللي برضو حيجيب بيها هذا الشيء. هذا اللي هتلاقي الزمان، زمان كنت بتجيب قرش ساخ كذا، الآن بتجيب بالجنيه اللي كنت تجيب قرش ساخ، مش هيجي اللي خلى قرش ساق زمان يقول ان انت ظلمتني بتدي جديد جنيه وانا كنت بتديه، نقول لا هذا زمان كان يصلح في هذا وهذا يصلح في هذا. يبقى على ذلك بحسب ما يتغير الزمان وبحسب الاولاد، الاب مع اولاده، الابن الصغير اللي بيروح ابتدائي لو قلت سووا بين اولادكم، يبقى حد الابن اللي بيروح ابتدائي جنيه، وحد اللي بيروح الجامعه خمسة جنيه، حد ده 10 جنيه، حد ده 10، هيعمل ايه بيها؟ لا ما يصلحش، هذا يتلف الصغير لما اديله مبلغ كبير. يبقى كل انسان بحسب سنه، حسب ما يصلح له، يبقى اديت لهذا واديت لهذا، لما ده يكبر هياخد زي ما الاخر اخذ في يوم من الايام. طيب يقول لنا هنا: ان زوج احدهم، وضحناه، وفي حديث النعمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قال له النعمان: اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكل ولدك نحلته اعطيته يعني مثل هذا؟ قال لا. قال فارجع انه ما عنده عشرة من الولد، واحد منهم حيدي له عبدا، طب والباقي اديت كل واحد عبدا؟ قال لا، يبقى رجع، يبقى ادي جميع حتى يكون لك في البر سواء. ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا، يبقى يعدل بين الاولاد الا للحاجه. وبيزود واحد والاب يدوبك مرتبه عمال يحوش ويعمل جمعيات، هقول له ادي للكل؟ لا، يتجوز ذا الاول والثانيه لما يجي عليهم الدور ربنا يكرم فيها ان شاء الله. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم، هذا صحيح؟ فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ، ثبت للآخذ. إن مات قبل التسوية، يعني مات الأب قبل ما يسوي بين الأولاد، كان معه أنه يعطي الدلدة حاجة ومعه يعطي الباقين، ما اداش الباقين حاجة، نقول له يلزمك أنك تسوي بين الأولاد. لكن مات الأب ولم يسوي خلاص انتهى الأمر على ذلك، مش هيرجع باقي الولاد يقولوا لأخوهم هات اللبون الدهالك، لا ما لهمش نعملوا هذا الشيء. لقول الصديق وددت أنك لو حستي، لو وددت أنك حستي يعني مداها جادة 60 وسقا رضي الله تبارك وتعالى عنها أو لو 20 وسقا قال لها وددت أنك حستي. طب لو كانت حازته كان أبو بكر حيقول لها أسمي، يبقى دل على أن الولد اللي خد ومات الأب خلاص انتهى على ذلك. وقول عمر لا عطية إلا ما حازه الولد، وهو قول أكثر أهل العلم، لا عطية إلا ما حازه الولد، المعنى إن بقول له هذه عطية لك يا فلان، كل ولد ما خدها يبقى خلاص ما هيش عطية وتبقى للجميع، لكن حازه الولد خلاص صارت له. وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم. طيب إذا كان الأب في حياته وإدى لأحد الأولاد هدية وما إداش للباقين من غير ما يكون فيه سبب، لأنه ممكن يكون سبب، إدى اللي حيذاكر وينجح حدي له 1000 جنيه، ذاكر واحد منهم ونجح إداله 1000 جنيه، بقى سقطوا ما إدهمش حاجة ما يستهلوش، يبقى على ذلك هنا أعطى العطية لسبب. المريض العاجز إداله 1000 جنيه ما يلزموش يدي الباقين اللي هم سلام ال 1000 جنيه اللي أعطى هذا لعجز، يبقى بسبب من الأسباب. لكن إذا كان إدى من غير سبب ولا شيء وميز واحدا يقول يلزمك التسوية، مات قبل التسوية فلا شيء، لكن في مرض وفاته، مرض وفاته حكمه كأنه ميت، فليس له أن يعطي لأحد الأولاد شيئا. فإذا أعطى لأحد الأولاد شيئا نقول لا، لا وصية لوارث، لا يجوز لك تسوي ولا تعطي عطية لإنسان سيرث. نقول إذا فعل هذا الشيء يبقى أجاز باقي الورثة خلاص، رضينا أنك اديت مضت، مرضوش يبقى تقسم بين الورثة، حكمها حكم الوصية في الحديث لا وصية لوارث. ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي، يعني الأب وقف شيئا قال هذا وقف أوقف، يشوف اللي هو وقف، وقف بيت، وقف كذا، وقف على مين، هذا الوقف طلع من ثلث المال يبقى على ذلك هذه هذا وقف وهذه وصية، لا ما طلعش من ثلث المال طلع أكثر منه يبقى يرد إلى ثلث المال إلا بإذن الوقف. احتج أحمد بحديث عمر وتقدم في الوقف بأن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة. قال أحمد إذا كان على طريق الأثر فأكرهه، وإن كان على يعني هنا العطية أو يوقف شيئا على بعض الأولاد عن طريق الأثر يعني تمييز لواحد على الباقين، لكن إذا كان بعضهم له عيال يعني المال الذي تركه والله البيت هذا وقف بس ابني فلان اللي يقعد في هذا الوقف لأنه عنده عيال وعنده كذا بسبب من الأسباب اللي يستحق بها، يقولك لا مانع من ذلك، أو به حدا فلا بأس، لأن الزبير خص المردودة من بناته كما قدمنا قبل ذلك وهذا صحيح. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس، تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتصرف الصحيح حتى لو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك اعتبارا بحال العصي. المعنى إنسان تعبان مصدع درسه بيوجعه مش عارف إيه، وبعدين عايز يدي عطية فأعطى عطية لواحد مات في هذا المرض، نقول العادة إن هذا ليس مرضا مخوفا، مش مرض موت، لكن المرض الموت المعمر بسرطان ونايم في الفراش، مريض بفشل كهلوي أو فشل كبدي أو نحو ذلك من أمراض للأطباء يحكون هذا ميت ميت، يبقى على ذلك العطية في هذه لا تجوز له إلا في الثلث ولا يكون يميز الورثة بعضهم على بعض. طيب والمرض المخوف زي إيه؟ قالك زي البرسام أو البرسام، مرض يقول لنا عبارة عن ورم بيكون في الدماغ أو رم في الدماغ أو أمراض في الرئة بتاعت الإنسان بسببها يبتدي يخرف الإنسان ويتعب ويكون مرض مفيد زي السرطانات والعياذ بالله مرض مميت. قال هو ورم في حجاب القلب أو الكبد يصعد أثره إلى الدماغ، وذات الجنب، ذات الجنب أنواع من أنواع السرطانات والأمراض، الأورام اللي بتبقى في قروح، قروح تطلع في جنب الإنسان تتعفن وتبقى يموت بسببها، نسأل الله العفو والعافية. والرعاف الدائم، الرعاف عنده نزيف على طول ينزف ينزف لغاية ما يموت. القيام المتدارك، القيام المتدارك إسهال على طول عنده إسهال، هذا مرض أرض أيضا من الأمراض اللي ممكن يموت منها الإنسان. طيب نصلي العشاء ونرجع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول لنا المرض غير المخوف يعني اللي يعطي فيه عطية وتتم هذه العطية، مرض غير مخوف زي صداع وجع ضرس ونحو ذلك. المرض المخوف الأمراض الأطباء بتحكم لده مرض وفاة، مرض وفاة يعني نايم في السرير مريض مرض وفاة، هذا المرض لا يجوز له أن يتبرع بماله كله، لكن يتبرع بثلث المال فقط، ولا تكون عطية لوارث لكن تكون لغير الوارث، إلا أن يأذن الورثة في شيء، وإذن الورثة لا يتبين إلا بعد الوفاة. بيضرب المثال بقى بالأمراض اللي هي الشديدة اللي بتخلي إنسان نايم في الفراش وتكون مرض موت، مرض ذات الجنب اللي هي قروح بتطلع في جنب الإنسان يكون سببها من الأنواع من السرطانات والعفونات، رعاف دائم اللي هو نزيف على طول، قيام متدارك اللي هو إسهال شديد جدا زي الكوليرا ونحوها من الأمراض، كذلك من أنواع الحمى اللي بتأتي للإنسان، كذلك الفالج اللي هو الشلل، وإن كان ما نقدرش نحكم من الشلل مرض مخوف أو مرض موت، إنه ده مرض في أعصاب الإنسان قد يترتب عليه الوفاة، بس مش دايما كل المشلول بيحصل له الوفاة. يعني الأمراض الأطباء تحكم ده مرض وفاة، مرض وفاة إنه حيموت في هذا الشيء، فضله أيام ويموت حتى لو عاش فترة طويلة بعدها، يبقى نقول هذا مرض الوفاة. لك الحمى المطبقة أو المطبقة بالفتح وبالكسر، نوع من أنواع الحمى، حمى الربع تيجي الإنسان في وقت معين ويمرض منها مرض شديد يخشى عليه من الموت. المرأة اللي أخذها الطلق يعني في الولادة أخذها الطلق، وإن كان الولادة يعني زمان كان كلها مخوفة، الآن بقى رحمة ربنا واسعة والطب تقدم وبقت من الحالات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيسهلها ومش الغالب فيها الموت، كان في الماضي ذلك لعدم وجود الطب المتقدم، فكان الدخلة تولد يعني حكمها كأنها هتموت، يعتبرها أنها هذا مرض الوفاة. قال وما قال طبيبان مسلمان أنه مخوف، يعني أي مرض الأطباء يقولون أن هذا مرض مخوف يخشى عليه الموت فيه بعد ذلك هذا المرض. وكذلك يلحق بالمرض المخوف من بين الصفين وقت الحرب، من وقت بين الصفين ده كلامه كله بيرجع للإيه؟ العطية، العطية أو الوصية اللي يوصي بها في هذه الحال. إذا أعطى إنسانا اللي كان غير وارث يوفق إداله قد إيه؟ لك أنك تصرف في التلت من المال فقط، أزيد من التلت لا، أقل من التلت يجوز لك. يبقى كذلك من بين الصفين نفس الحكاية، العطية إذا أعطى نقول له لا ملكش أنك تعطي الوارث لأنك الآن يخشى عليك من القتل وأنت بين الصفين في القتال مع الأعداء. أو كان باللدة وقت الهيجان برضو بيكتب الوصية بتاعته في هذا الشيء ماشي، إنما يعطي الوارث ملوش أن يعطي الوارث. أو وقع الطاعون ببلده، يبقى توقع الوفاة أو الطاعون المرض الوبي اللي يكون في المكان، سواء طاعون سواء الكوليرا سواء إيد سواء مرض بينتشر بسرعة في الناس ويموت الناس منها، يبقى توقع المرض. قال المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان. قال النووي في شرح مسلم في الطاعون هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج معه لهب ويسود ما حوله أو يخضر، ويحصل معه خفقان في القلب، صور من صور السرطانات اللي بتيجي للبعض للناس، تلاقي في الجلد أو في الداخل الأعضاء وبعدين تطفح على الجلد تلاقي بدأ يظهر أنه مناطق مسودة، ولك يظهر معه لهب يعني كأنه أثر لهب يعني سواد يكون مولود، أحيانا يسموها الغرغرينة تكون خاصة في مرض الإنسان المريض بالسكر ونحوه، تلاقي غرغرينة قروح متعفنة في الأماكن ما تنفعش فيها إلا البتر يبطر إذا كان أعضاء من أطراف الإنسان، غير ذلك بيبقى يخشى على الإنسان الموت. عن أبي موسى مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم فناء أمتي بالطعن والطاعون، فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال واخذوا أعدائكم من الجن. الطاعون له سبب ظاهر وسبب باطن، السبب الباطن ما نعرفوش، فبيخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن المرض هذا بيأتي بيأخذ أعدائكم من الجن. إزاي بيأخذ؟ الله أعلم، لكن في النهاية هو بيحصل المرض للإنسان. الأطباء بيتكيفوا بالحاجات اللي بيظهر، والله حصل فيه ميكروب كذا، حصل الخلايا اللي في الجسم تسرطنت بمعنى إن كبرت وتكاثرت بسرعة بحيث إن هي ما بتكتملش وبتتكاثر يخشى على الإنسان بسببها، يبقى الطاعون له سبب ظاهر من أشياء بيحصل في الخلايا إيه، سبب باطل لا نعرفه سبب غيبي بيخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم واخذوا أعدائكم من الجن. قال وفي كل شهادة، يعني في الطعن والطاعون، إنسان يقتل في القتال واللي يصاب بمرض الطاعون. وقالت عائشة رضي الله عنها إنه غدة كغدة البعير المقيم به كالشهيد والفار منه كالفار من الزحف، يعني اللي يمر اللي يفر من البلد في وقت فيها الوباء يكون إنسان فيها حامل المرض وهو مريض، وإنسان حامل وليس مريض، يفر هذا الإنسان حينقله لمكان آخر، فأمر بالحجر الطبي الحجر الصحي أن لا ما تخرجش المكان اللي فيه الطاعون الوباء، لا تخرج منه لغاية ما يكشف الله سبحانه وتبارك وتعالى ذلك. المقيم به له أجر الشهيد والفار منه كالفار من الزحف. أو قدم للقتل أو حبس له، نفس الصور يعني عايز يقول صور المرض المخوف عليه من الموت يلحق بها هذه الأشياء، إنه الآن في حكم الميت يبقى ليس له أن يوصي لوارث فيها، ليس له أن يعطي عطية فيتأذى منها الورثة. أو جرح جرحا موحية، الجرح الموحي عن جرح مهلك حتى ولو إنه باقي ضرب سكينة في قلبه عمال ينزف وهو بيطالع في روح بس بيتكلم، يبقى هنا الآن هذا جرح موحي وإن كان عقله ثابتا قال عن نفسه أن أنا علي دين كذا علي كذا يعمل بهذا الذي يقول. تبرع بمال للإنسان لا ليس له إلا في الثلث فقط. قال لأن عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه الطبيب لبن فخرج من جرحه، فقال له الطبيب اعهد إلى الناس، فعهد إليه ووصى، فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته وعهد صحيح. وعلي رضي الله عنه بعد ضرب ابن ملجم أوصى وأمر ونهى. طيب إذا كان هذا الجرح الموحي أذهب عقل الإنسان يبقى لا حكم لعصيته ولا لكلامه، أنه الآن أصبح عقله غير حاضر. فكل من أصابه شيء من ذلك من الأمراض المخوفة دي اللي نقول هذا يخشى عليه فيها من الموت وتبرع ومات، نقول ينفذ التبرع في الدقيقة تلت، بس في التلت، لأنه في مرض المخوف عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، رواه البخاري وحسنه الألباني. للأجنبي فقط، للأجنبي فقط، لحديث لا وصية لوارث، لحديث لا وصية لوارث، يبقى إذا أوصى لإنسان وارث نقول لا تنفذ هذه الوصية إلا إذا أجاز الورثة قالوا إحنا راضين أن أبونا الدليفون كذا إحنا راضين، وتكون بعد الوفاة وليست قبل الوفاة، هذا رضا. وإن لم يمت فكالصحيح، إن لم يمت يعني هذا الإنسان جرح جرحا موحية وأوصى وأعطى عطايا وتبرع بأشياء وبعدين قالوا المستشفى وصحى ورجع كويس وهو مصر على ما فعل، خلاص هذا الأشياء صارت العطية ما هيش في مرض مخوف، الآن عطية وهو في صحته فتصح وتصح التصرف الذي صنع. كتاب الوصايا